الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاملا ولا عرابا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ولا نصدق كاهنا ولا عرابا. لما ذكر قبل هذا الأولياء وكراماتهم وأنها حق، أن كرامات الأولياء حق وثابتة، ولكن لا يجوز أن يعتمد على هذه الكرامات فيظن أن هؤلاء الأولياء قد بلغوا مرتبة يدعون فيها مع الله سبحانه وتعالى، كما يقول الخرافيون والقبوريون، فيتعلقون على الأولياء والصالحين بحجة أن لهم كرامات خوارق. هذا سبق الكلام عليه، نحن نؤمن بها ولكن لا نعتقد فيهم أنهم ينفعون ويضرون مع الله سبحانه وتعالى، وإنما هم عباد من عباد الله، وما حصلوا على أو ما حصلت لهم هذه الكرامات إلا لإخلاصهم في عبادة الله سبحانه وتعالى. ذكر الفرق بين الكرامات وبين أعمال السحرة والكهان والعرافين والمنجمين والرمالين من طوائف المشعوذين الذين يظهرون على الناس ويدجلون عليهم، ويظن الجهال أن هؤلاء أولياء وأن لهم كرامات. فهذه الخوارق التي معهم هذه ليست كرامات، وإنما هي إما أعمال تعلموها وحذقوها، وإما خوارق شيطانية، الشياطين هي التي تعمل لهم هذه الأعمال لأنهم تقربوا إليها بما تحب من الكفر والشرك، فأصبحت الشياطين تخدمهم، فيظن الناس أن ما يظهر على أيديهم منه من أعمالهم، وأنهم ما بلغوا حد الولاية والكرامة، والواقع أن هذا ليس من أعمالهم وإنما هو من أعمال الشياطين بسبب خضوعهم لهم واستسلامهم لهم وموافقتهم على الكفر والشرك. خدموهم هذه الأمور التي ليست من أعمال البشر إنما هي من أعمال مردة الشياطين، وذلك كالسحرة، إن السحرة إنما توصلوا إلى السحر بسبب خضوعهم للشياطين، فالسحر من عمل الشيطان، السحر من عمل الشيطان، وهو كفر بالله عز وجل، فلا يغتر بالسحرة ويقال هذه كرامات لهم وينخدع المؤمن بهم، أو يقول هذه رياضة، أمور رياضية وبهلوانية، يسمونها بهلوانية، ويأتون بهم في المحافل والنوادي ويتركونهم يعملون السحر أمام الناس، ويقولون هذه أمور رياضية. هي أمور رياضية، هذه سحر، هذا سحر ظهروا به أمام الناس ليضلوهم وليتأكلوا بسحرهم. يجب التنبه لهؤلاء وبغضهم، عداوتهم، لأنهم سحرة، أعداء لله وأعداء لرسله، كفرة، وهذا العمل الذي معهم سحر وليس هو رياضة كما يقولون، سحر وتدجيل. لأن السحر على قسمين: سحر حقيقي وهو ما يؤثر في بدن المسحور فيقتله أو يمرضه أو يؤثر على عقله، هذا سحر حقيقي وهو من عمل الشيطان. والنوع الثاني سحر تخييلي، خيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى، وهو ما يسمى بالقمرة، يعملون شيء على أعين الناس وهو ليس له حقيقة، يظهر أمام الناس أنه يطعن روحه بالسيف أو ويسيل منه الدم، وهذا كذب، ما طعن روحه، ولا أنه يأكل النار ويأكل القزاز والمسامير، وهذا كذب، هذا أمام عيون الناس، ولا هو في الواقع ما عمل شيء من هذا، لأنه لو يصيبه مسمار أو شوكة لتأثر بذلك. فكيف أنه يطعن نفسه بالسكين ويطعن نفسه، أو يأكل الجمر ويأكل، أو يمشي على النار يدخل النار، هذا كذب كله، ما له حقيقة، لكن يلبس على أعين الناس، يعمل أشياء تخدع الناس، أو إن السيارة تمشي عليه تقطع على بطنه وينام على مسامير تقطع عليه، هذا كله كذب، أو يجر السيارة بشعره، هذا كله من السحر التخييلي الذي لا حقيقة له يظهر. ولذلك إذا ذهبت هذه القمرة عادت الأمور إلى مكانه، يجيب أوراق سميت ويروج على الناس أنها نقود من فئة 500، عليها صفة الورق النقدي، ثم إذا ذهب سحره عادت أوراق سميت، كما حصل لنا أن الشالين والكذابين يجيب الحشرة الجعل أو غيره ويظهر أمام الناس أنه خروف كبير، أنه شات، ويراه الناس أنه خروف، فإذا ذهب السحر عاد حشرة جعل. حصل هذا منهم كثير، هذا يسمى السحر التخييلي، يروج على الناس أنه يمشي على الخيط، على خيط دقيق ويرقص على الخيط، هذا كذب، ما رقص على خيط، ولا لو يمشي على جدار سقط، فكيف على خيط؟ لكن روج أمام الناس هذا الشيء، كذب عليهم وخدعهم، يسمونها السلك أو البهلواني، هذا كله كذب، لا يجوز لنا أننا نمكنهم من بلادنا ومن أولادنا ومن المسلمين، يروجون سحرهم أمام الناس، هذا كذب وخداع وتمويها على الناس، هذا الساحر. الكاهن أيضا هو أخو الساحر، لأن الكاهن يتعامل مع الشيطان. الشيطان يأتيه بالأخبار الغائبة ويخبر بها الناس، يظنون الناس أنه ولي من أولياء الله وأنه اطلع على أمور بسبب الولاية والصلاح والاستقامة، وهذا كذب. إنما هذا من خدمة الشيطان له، يأتيه بالأمور البعيدة والأخبار الغائبة، أو يسترق السمع، كلمة يسمعها من السماء فيكذب فيلقيها عليه فيكذب معها 100 كذبة كما في الحديث، يصدقونه الناس بهذه الأخبار الكاذبة. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. هؤلاء الكهان تنزلوا على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وكانت الكهانة في الجاهلية كثيرة، وكان كل قبيلة لها كاهن تحاكمون إليه ويسألونه عن الأمور. فلما جاء الإسلام أبطل هذا ومنع الرسول صلى الله عليه وسلم من الذهاب إلى الكهان. قال: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا في صحيح مسلم. وقال في الحديث الذي في السنن: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عن الكهان قال: ليسوا بشيء. وقال: لا تأتوهم. هؤلاء هم الكهان الذين يدعون علم الغيب. الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب ويخبر الناس بأمور غائبة بسبب أنه تعامل مع الشيطان. الشيطان يأتيه بأمور غائبة ويخبره بها ويظهرها للناس، يظن الناس أن هذا منه هو، وهو من الشيطان ما هو منه. الشيطان يطير في الهواء ويذهب إلى المسافات البعيدة ويقدر على ما لا يقدر عليه ابن آدم، ويأتيه بأمور ليست عادية ما يقدر عليها بنو آدم، فيظن الناس إن هذا من عمله هو، وهو من عمل الشيطان، لأنه كفر بالله وأشرك بالله وأطاع الشيطان. هذا هو الكاهن، هو الذي يدعي علم الغيب بسبب ما تلقيه عليه الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. هؤلاء هم الكهان. والعراف هو الذي يدعي علم الغيب لكن لا بواسطة الشياطين، وإنما بالحدس والتخمين، يعتمد على أمور ظنية وأمور حدس وتخمين، ويقول يمكن يقع كذا ويبي يقع كذا ويبي يقع كذا، بناء على تنبؤات كاذبة يعملها ويحدس ويتخرص، ولا يظهر مما قاله شيء، يظهر أنه كذاب. وقد يصدق في بعض الأحيان إذا وافق قضاء وقدرا، قد يصدق في بعض الأحيان. فالعراف هو الذي يخبر عن الأمور الغائبة عن طريق الحدس والتخمين والتخرص، وقد يصيب وكثيرا ما يخطئ، فلا يغتر به، لأنه أخو الكاهن. وقيل هو الكاهن العراف، قيل هو الكاهن أيضا، وإن لم يكن هو الكاهن فهو قريب منه، لأن الكاهن والعراف كل منهم يخبر عن المغيبات، لكن تختلف الوسيلة. الكاهن يخبر عن المغيبات بواسطة الشياطين، وهذا يخبر عن المغيبات بواسطة الحدس والتخمين والتخرص. هذا هو العراف. فيجب على المسلم أن يكفر بهذه الأمور، بالكهانة وبالعرافة، وأن لا يصدقهم ولا يروج كذبهم على الناس، وليسوا من أولياء الله كما يظن بعض الخرافيين، بل هم من أولياء الشيطان. ومن أراد التوسع في هذا فليراجع كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية. والمنجم هو الذي يخبر عن الأمور المستقبلة بواسطة الأفلاك، النظر في الأفلاك، بواسطة نظر في الأفلاك. يقول إذا طلع النجم الفلاني يحصل كذا، وإذا غاب النجم الفلاني والبرج الفلاني فيه نحس وفيه سعود وفيه كذا، وتتعاملون في هذا العمل الكاري. فالتنجيم هو نسبة الحوادث الأرضية، كما قال شيخ الإسلام، التنجيم هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية. يقول إنه إذا حصل النجم الفلاني في كذا حصل كذا، إذا طلع النجم الفلاني يحصل كذا وهكذا، هذا التنجيم. وهذا من اعتقاد الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهم: الطعن، الفخر، الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء والنياحة، والاستسقاء بالنجوم، يعني طلب السقيا من آثار النجوم. قال جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تنسبون ما يحصل لكم من الرزق إلى النجوم والحوادث الفلكية. هذا من اعتقاد الجاهلية، الاعتقاد بالنجوم. النجوم ما هي إلا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى مسخرة، خلقها الله لثلاثة أمور: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. هذه فوائد النجوم، ومن اعتقد فيها غير ذلك فقد كفر وأضاع نصيبه، يعني من الآخرة، نسأل الله العافية. هذه النجوم، نجوم مخلوقات مسخرة. وإذا تدبرت القرآن وجدت أن الله ذكر لها ثلاث فوائد: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. هذه النجوم. أما أنها يحدث منها حوادث في الأرض بطلوعها أو غروبها أو اقترانها أو افتراقها، فهذا من كذب المنجمين، ولا في البروج ولا يعتقد فيها شيء، إلا أنها خلق من خلق الله، والنجوم مسخرات بأمره سبحانه وتعالى. هذا هو التنجيم. وهذه الأمور تخل بالعقيدة، تبطل العقيدة من صدق بها، فإنه يبطل إيمانه ويبطل توحيده، إنها كفر، كفر بالله عز وجل. نعم.
ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
كذلك لا نصدق من يدعي شيئا يخالف الكتاب وهو القرآن، أو يخالف السنة، أو يخالف إجماع الأمة، لأن هذه هي الأدلة التي يعتمد عليها: القرآن أو السنة أو إجماع الأمة. فما خالف هذه الثلاثة فإنه باطل، من الأقوال والأفعال والاعتقادات، كله باب. فمصدر الحق هو هذه الثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وما خالفها من قول أو فعل أو اعتقاد فإنه باطل وكفر بالله عز وجل. نعم.
ونرى الجبال تحق وطوابا.
نعم.
والمرقة زيغا وعذابا.
ونرى يعني معشر أهل السنة أن الجماعة حقا وصوابا، يعني الاجتماع على الحق، والفرقة التفرق بين الأمة عذابا. هذا من صميم عقيدة المسلمين، وجوب الاجتماع على الحق وترك التفرق في الدين. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله القرآن أو الإسلام جميعا، اجتمعوا على الاعتصام بالقرآن والسنة ولا تفرقوا. لما أمر بالاجتماع نهى عن التفرق، وأخبر أن الاجتماع ماذا يكون عليه؟ على حبل الله، على القرآن. ما يمكن الاجتماع على غير القرآن، على المذاهب أو على الأقوال أو على الحزبيات، هذا ما يفيد اجتماع، هذا يفيد فرقة. ما يحصل الاجتماع إلا على كتاب الله سبحانه وتعالى: اعتصموا بحبل الله جميعا. فلا يتم الاجتماع إلا على القرآن لا على غيره من الأمور الأخرى، من المذاهب والنحل والحزبيات أو غير ذلك. ولا تفرقوا، نهى عن التفرق في الآراء، تفرق في الأبدان والقلوب، تفرق في القلوب ولا الأبدان، تفرقون الناس ما يخالف، ولكن القلوب لا يتفرقون في الآراء ولا في القلوب، وإنما يجتمعون بآرائهم وبقلوبهم على الحق. أما التفرق في الأبدان فلا يضر، قد يكون واحد في المشرق وواحد في المغرب وهم مجتمعين في قلوبهم على الحق. فالمسلمون مهما تفرقوا ومهما تباعدوا في الأقطار فإنهم والحمد لله مجتمعون على الحق، وقلوبهم مجتمعة، ويحب بعضهم بعضا. أما أهل الباطل فإنهم وإن كانوا واحد إلى جنب الثاني، مجتمعة أبدانهم، لكن قلوبهم متفرقة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قد تجتمع الأبدان ولكن تتفرق القلوب. المدار على القلوب، اجتماع القلوب على الحق. قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا هو الواجب، أن يكون المسلمون أمة واحدة في عقيدتها وفي عبادتها وفي جماعتها وطاعتها لولي أمرها، أن يكونوا جماعة واحدة ويدا واحدة وجسما واحدا وبنيانا واحدا كما شبههم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رحمة للمسلمين، وصواب يحصل بالاجتماع رحمة للمسلمين، تحقن دماؤهم وتتآلف قلوبهم ويأمن مجتمعهم، يحصلون على الأمن. وإذا حصل هذا درت عليهم الأرزاق من الله سبحانه وتعالى. أما إذا تفرقوا تناحروا وتقاطعوا وتباغضوا وتسلط عليهم أعداؤهم وسفك بعضهم دم بعض كما حصل، والتفرق على قسمين: تفرق في العقيدة، هذا لا يجوز أبدا لأنه يوجب التناحر والعداوة والبغضاء ويفرق الكلمة، يجب أن يكون المسلمون على عقيدة واحدة هي عقيدة لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا. والعقيدة توقيفية، ما هي محل الاجتهاد، وما دامت ما هي محل الاجتهاد فليس فيها مجال للتفرق. العقيدة تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله بالتوقيف، ولا تؤخذ من الآراء والاجتهادات. التفرق فيها يفضي إلى التقاطع والتناحر كما حصل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والفرق الضالة التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. فلا يجمع الناس إلا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. النوع الثاني تفرق في الاجتهاد الفقهي، الاجتهاد الفقهي هذا لا يوجب العداوة لأن سببه هو النظر في الأدلة والنظر في مدارك الأحكام، والناس يختلفون في ذلك وهم على حد سواء، يختلفون في الاستنباط، يختلفون في الاستدلال، يختلفون في قلة العلم وكثرته، يختلفون. فالاختلاف في الفقه هذا أمر واقع، وهذا لا يفضي إلى عداوة إذا لم يصحبه تعصب للرأي، فإنه لا يحدث عداوة. كان الصحابة يختلفون في المسائل الفقهية وما حدث بينهم عداوة، كان السلف يختلفون في المسائل الفقهية وهم إخوة يحب بعضهم بعضا ويتآلفون. الأئمة الأربعة اختلفوا في مذاهبهم وهم أخوة، ما حصل بينهم عداوة ولا بين أتباعهم عداوة، هم أخوة ولله الحمد. إلا إذا صحب الاجتهاد الفقهي تعصب للرأي فهذا يفضي إلى العداوة، لا يجوز التعصب للرأي، بل يجب الأخذ بما يظهر دليله من الأقوال، أما ظهر عليه الدليل يؤخذ به، سواء كان لابن حنبل أو للشافعي أو لمالك أو لأبي حنيفة، ما قام عليه الدليل من المسائل المختلف فيها يرجع إلى الدليل، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يرجع في الاختلاف إلى كتاب السنة ويؤخذ ما ترجح بالدليل من أقوال الفقهاء، ولا يوجب هذا عداوة ولا بغض بين المسلمين. وإن اختلفت آراؤهم في المسألة الفقهية وكل اجتهد ورأى رأيا من استنبطه من القرآن أو من السنة ما لم يتعصب له. فالاختلاف الفقهي الذي لا يصحبه هوى ولا تعصب هذا لا يضر، أما إذا صحبه هوى أو تعصب فإنه يحدث في ذلك البغض البغضة والتعادي بين المسلمين. نعم.
ودين الله بالأرض والسماء واحد.
نعم، دين الله في الأرض والسماء واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. هذا هو الذي تدين به الملائكة في السماء، ويدين به الجن والإنس في الأرض، وهو الإسلام، دين الإسلام. والإسلام بمعناه العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا هو الإسلام كما عرفه شيخ الإسلام بن تيمية ونقله عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول. هذا هو الإسلام، استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو دين جميع الرسل وأتباعهم، هذا هو دين جميع الرسل وأتباعهم. فكل من اتبع نبيا، كل من أخلص دينه لله وأفرد الله بالعبادة أفرد الله بالعبادة فإنه مسلم، سواء من أول الخلق أو من آخره، لأنه استسلم لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة. ودين الأنبياء دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، وشرائعهم مختلفة بسبب حاجة البشر في كل زمان ومكان. ولهذا في الحديث نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد والشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالله يشرع لكل نبي ما يناسب قومه في وقتهم وما تقوم به مصالحهم، ثم ينسخ الله ما يشاء لأمة أخرى حسب مصالحها. فمن كان على دين نبي قبل أن ينسخ فهو مسلم، فعبادة الله هو بما شرعه في كل دين من أديانه التي أنزلها على رسله. لكن بعدما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار الدين واحدا، ونسخ الله ما قبله، وصار دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين المعتبر عند الله جل وعلا، وما خالفه فإنه منسوخ، فإنه منسوخ بدين الإسلام. فلا يجوز لأحد أن يبقى على دين من الأديان السابقة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن رسالته عامة، طاعته عامة لجميع الخلق، ودينه أيضا عام وشامل لجميع الخلق. هذا هو دين الإسلام الذي هو التوحيد والانقياد بالطاعة، هذا عام جميع الرسل. ثم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار الدين هو ما جاء به صلى الله عليه وسلم، هذا هو دين الإسلام، وهو الدين لله في السماء وفي الأرض، عبادته وحده لا شريك له بما شرعه سبحانه وتعالى. نعم.
ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام،
وهو الإخلاص له بالتوحيد، ترك عبادة ما سواه، هذا هو الإسلام. هذا هو الاسلام. وعبادته بما شرع في كل وقت بحسبه، في كل وقت بحسبه. نعم. فالشرائع وإن اختلفت فإن مؤداها واحد، وهو عبادة الله وطاعته سبحانه وتعالى، ترك ما نهى عنه، هذا مؤدى الشرائع وإن اختلفت في تفاصيلها لحكمة من الله ولحسب حاجة البشر، كل في وقته وما يناسبه. نعم.
وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الآية نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فالإسلام بعد بعثته هو ما جاء به. نعم.
وهو بين الغلو والتقصير، بين الغلو والتقصير.
والإسلام وسط بين الغلو وهو الزيادة والتشدد، وبين التقصير وهو الجفاء. فدين الإسلام وسط، ليس فيه غلو وتشدد وزيادة، وليس فيه جفاء وتحلل وانفساخ من الدين، تساهل في أمور الدين. كلا الطرفين مذموم، والوسط هو الخير. ولهذا قال جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يعني لا تتشددوا، لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والمتنطعون هم المتشددون في أمور الدين. ولما قال نفر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال واحد منهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأصلي ولا أنام، قال الثالث: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الرابع: أما أنا فأعتزل النساء، قال صلى الله عليه وسلم: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. يعني هذا تشدد. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يعني من باب التدين، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، من باب التدين، أو تزعمون أن هذا تدين. ولا تعتدوا، هذا الطرف الثاني وهو الاعتداء على أوامر الله والتفريط فيها، إن الله لا يحب المعتدين. فالآية جمعت، نهت عن الطرفين، عن الغلو وعن الجفاء. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، هذا غلو. ولا تعتدوا، هذا جفاء وتساهل في أمور الدين. فالدين وسط ولله الحمد، بين الغالي والجافي، بين الغالي فيه والجافي عنه، بين الإفراط والتفريط. فلا تساهل ولا تشدد، هذا هو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دين اليسر والسماحة ودين الرفق ودين الخير، الذي لم يجعل الله فيه من حرج. هذا الدين سهل ميسر، يتمشى مع طاقة البشر ولا يكلفهم ما لا يطيقون. ولكن ليس معنى ذلك إن الإنسان يتحلل من الدين ويقول الدين يسر، يتحلل من الدين يترك الصلاة ويترك الأوامر ويرتكب المحرمات يقول الدين يسر. هذا ما هو اليسر المراد بالدين، ما هو هذا هو اليسر، هذا تحريف للكلم عن مواضعه. نعم.
وبين التكفير والتعظيم،
في الحلال والحرام بين التشدد وبين التساهل، وفي العقيدة بين التعطيل والتشبيه، بين تعطيل الله جل وعلا من أسمائه وصفاته ونفي ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، والتشبيه وهو تشبيه الله جل وعلا بمخلوقاته. وسط الدين والعقيدة، وسط بين المعطلة والمشبهة. فالمعطلة غلوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته بزعمهم أنهم ينزهون الله، والمشبهة غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه ووصفوا صفاته بأنها مثل صفات خلقه. هذا هو مذهب المعطلة ومذهب المشبهة. العقيدة وسط بين هذا وهذا. قال جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة، وهو السميع البصير هذا رد على المعطلة. هو دين وسط، فنثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات ولا نعطلها وننفيها كما فعل المعطلة، ولا نشبه الله بخلقه كما فعل المشبهة، بل نقول أسماء الله وصفات تليق به سبحانه وتعالى ولا يشبهها شيء من صفات خلقه. وإن كانت هذه الأسماء وهذه الصفات موجودة في البشر، لكن الكيفية مختلفة، الكيفية مختلفة، الصفة تبع للموصوف، الصفة تبع للموصوف، للمخلوق صفات تخصه وللخالق صفات تخصه، وإن اشتركت في اللفظ والمعنى لكنها تختلف في الحقيقة والكيفية. هذا هو مذهب أهل الحق الوسط. نعم.
وبين الجبر والقدر،
وأما مذهب الحق فهو في القدر فهو الوسط بين الجبر، مذهب الجبرية الذين يغلون في إثبات القدر حتى يسلب العبد من الاختيار، يقولون العبد ما له اختيار، أفعاله كلها جبر مجبر عليها، آلة محركة يحركه القدر، فصلاته وصيامه وأعماله هذه ما هي باختياره، هذه هو محرك فيها كما تحرك الآلة. هذا مذهب الجبرية اللي يقولون العبد مجبور على أفعاله، وهو مذهب باطل. وبين القدرية الذين غلوا في إثبات القدر، في نفي القدر، حتى جعلوا العبد يستقل بأفعاله، يستقل بأفعاله ويخرجونها عن إرادة الله ومشيئته، وأن العبد مستقل له إرادة مستقلة ليست داخلة تحت إرادة الله ولا مشيئة الله. هذا غلو أيضا، طرف ثاني مضاد للجبر. الجبرية غلوا في إثبات القدر، والقدرية غلوا في إثبات أفعال العبد وتصرفاته حتى جعلوها مخلوقة للعبد. العبد يقولون هو الذي يخلق فعل نفسه، وليس لله تدخل فيها، ولم يقدرها ولا أرادها، كذا يقولون. وهذا مذهب المعتزلة، هذا مذهب المعتزلة، والأول مذهب الجهمية، الجبر مذهب الجهمية، الجهم بن صفوان. نعم. ومن تبعه. نعم.
وبين العبد والإخوة،
فأهل السنة يقولون العبد له إرادة وله مشيئة، ويفعل باختياره، يفعل باختياره وإرادته، لكنه لا يخرج عن قضاء الله وقدره، فأفعاله خلق الله وهي فعله وكسبه هو، هي خلق الله وأرادها الله، لكن الله لكن المخلوق فعلها باختياره وإرادته، فهو الذي يصلي وهو باختياره، وهو الذي يصوم باختياره، وهو الذي يكفر باختياره، ويزني باختياره، ويسرق باختياره، ولذلك يعاقب على جرائمه ويثاب على طاعاته، ولو كان يفعل هذا بغير اختياره ما حصل له ثواب ولا حصل له، لأن ما له فيها تصرف. الثواب والعقاب إنما يتعلق بفعل العبد واختيار العبد، أما المجنون اللي ما يعقل شيء هذا ما يؤاخذ، الصغير الذي لم يبلغ هذا لا يؤاخذ، المكره الذي ليس له اختيار هذا لا يؤاخذ، لأنه ما عنده اختيار، المكره والمجنون والصغير هذا ما يؤاخذ على تصرفاته لأنه ما عنده اختيار. نعم.
وبين الأمن والإيمان،
كذلك مذهب أهل السنة الوسط بين الأمن من مكر الله والإياس من رحمة الله، فأهل السنة والجماعة وسط في هذا الأمر، يرجون رحمة الله ولا يأمنون من مكر الله سبحانه وتعالى، ولا يأمنون من العذاب ومن الفتنة، لكن لا يقنطون من رحمة الله سبحانه وتعالى، فيجمعون بين الخوف والرجاء. هذا مذهب الأنبياء، هذا الذي عليه الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، هؤلاء هم الأنبياء. فأهل السنة جمعوا بين الخوف من الله، ولكن لم يحملهم هذا الخوف على القنوط من رحمته، والرجاء رجاء رحمة الله، ولم يحملهم هذا الرجاء على الأمن من مكر الله عز وجل. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، هذا هو القنوط. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إبراهيم أبو الأنبياء يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ما أمن على نفسه وقال: أنا عرفت التوحيد وأنا كسرت الأصنام، خاف من الفتنة لأنه بشر، لأنه بشر خاف من الفتنة، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فلا يأمن الإنسان ويقول: أنا خلاص أنا عرفتها الحين، وأنا رجل صالح وأنا ما علي خوف. لا، الإنسان ما يأمن على نفسه، لكنه لا يقنط من رحمة الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. افعلوا أسباب الرحمة وهي التوبة وإسلام الوجه لله سبحانه وتعالى، فعند ذلك تحصلون على رحمة الله. رحمة لها أسباب، إن رحمة الله قريب من المحسنين، من المحسنين، هذا سبب الإحسان، سبب لرحمة الله سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو بين مذهب المرجئة، مذهب المرجئة الذين لا يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، ما دام الإنسان مؤمن بقلبه ما يضره معصية، يفعل ما يشاء ولا تضره المعاصي، هذا أمن من مكر الله والعياذ بالله، هذا أمن من مكر الله. وبين مذهب الوعيدية الخوارج الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، هذا ويرون إنفاذ الوعيد، يرون إنفاذ الوعيد الذي ذكره الله على العصاة. الله صحيح توعد العصاة لكن قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. الله جل وعلا توعد العصاة ولكنه جعل ذلك إلى مشيئته، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وسط بين الوعيدية وبين المرجئة. الوعيدية يمثلهم الخوارج والمعتزلة، والمرجئة ويمثلهم الذين يقولون إن الأعمال لا تدخل في حقيقة الإيمان، الإيمان يتم بدونها، ولو لم يعمل الإنسان شيء يدخل الجنة، ولو لم يعمل شيء ما دام إنه مؤمن يدخل الجنة، كذا يقول المرجئة. وهذا مذهب أفسد الدنيا، تحلل الناس من الدين بسبب هذا المذهب، يقولون ما دام مضمون لنا دخول الجنة وإنا مؤمنون ما الأعمال ما لها قيمة ويفعلون ما يشاءون، نسأل الله العافية. هذا المذهب لا أفسد الدنيا كلها وموع الدين، نسأل الله العافية. فالدين وسط بين الخوف والرجع وبين الأمن والقنوط، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا يقولون الخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن كجناحي الطائر، الطائر ما يطير إلا بجناحيه السليمين، لو اختل جناح سقط الطائر، كذلك لو اختل الأمن من مكر الله سقط، لو اختل الخوف من عذاب الله سقط، فلا بد أنه يتعادل الخوف والرجاء في حق المؤمن، يتعادل في حقه الخوف والرجاء كما يتعادل جناح الطائر في الطيران. نعم.
فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا،
هذا يعني ما ذكر في هذه العقيدة من أولها إلى آخرها، لما فرغ منها رحمه الله قال هذا الذي ذكرته هو ديننا معشر المسلمين. نعم.
فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا،
هذا الذي ذكرته في هذه النبذة هو ديننا واعتقادنا معشر أهل السنة والجماعة. نعم.
ونحن براء من الله من كل مخالفة الذي ذكرناه وبينا.
نعم. ونحن متبرئون من كل من خالف ما ذكر في هذه العقيدة من أولها إلى آخر، لأنها حق، وما خالفه فهو باطل، ونحن براء من الباطل وأهله. نعم. في جميع أبواب العقيدة. نعم.
ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان.
هذا من تأدبه مع الله عز وجل، لما بين عقيدة أهل السنة والجماعة سأل الله أن يثبتنا عليها. ما يكفي أن الإنسان يعرف العقيدة ويعرف الشرك والتوحيد ويعرف، هذا طيب، لكن هذا ما يكفي. الإنسان ولو كان عالما يزل ويخطي لأنه بشر، فلا يغتر بعلمه ويأمن من الفتن، هل يكون علمه يعادل علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ومع هذا قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الإنسان لا يأمن على نفسه، وإن تعلم العقيدة ودرسها وأتقنها فإنه لا يأمن من أنه يضل ويقع في الخطأ يسأل الله السلامة والثبات. وكم من عالم مات على الكفر، وكم الأعمال بالخواتيم. نعم.
ونسأل الله تعالى يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به،
لأن الأعمال بالخواتيم. نعم.
ويعصينا من الأهواء المختلفة.
ما أضل الناس إلا الأهواء، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. الإنسان يسأل الله السلامة من اتباع الهوى، وأن يسأل الله أن يتبع الحق وإن خالف هواه. يسأل الله الثبات على الحق وإن خالف هواه. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذه طريقة اليهود، إنهم إذا جاءهم الرسول بما لا تهواه أنفسهم، ما يوافز رغباتهم، عصوه ولا يكفي أنهم يعصونه، بل إما أن يقتلوا هذا الرسول وإما أن يكذبوه والعياذ بالله. نعم. فالهوى خطير جدا على الإنسان، يسأل الله السلامة من شر الهوى. نعم. والآراء المتفرقة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، لأنها خارجة عن الحق، وأصحابها في النار لضلالهم ومخالفتهم للحق، إلا من سار على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنهم ناجون من النار، ولذلك سموا الفرقة الناجية. إلا من كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. نعم.
والمذاهب الردية.
نعم، المذاهب المنحرفة، المذاهب المنحرفة والآراء الباطلة، معنى واحد. نعم.
مثل المشبهة والمعتزلة.
المشبهة الذين مر ذكرهم، الذين شبهوا صفات الله بصفات المخلوقين. نعم. والمعتزلة الذين عطلوا صفات الله عز وجل ونفوها بحجة أنهم ينزهون الله من التشبيه. فالمعطلة غلوا في التنزيه، والمشبهة غلوا في الإثبات، هم على طرفي نقيض. نعم.
والجهمية والجبرية.
الجهمية، نعم أعيد العبارة.
مثل المشبهة والمعتزلة.
المعتزلة اتباع الواصل بن عطاء وعمر بن عبيد. كان واصل بن عطاء وعمر بن عبيد من تلاميذ الحسن البصري إمام التابعين رحمه الله، وكانوا يحضرون في حلقته. فسئل الحسن البصري عن مرتكب الكبيرة ما حكمه، فأجاب بما يوافق الكتاب والسنة، أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، إلا أنه لا يكفر بالكبيرة، لا يكفر بالكبيرة، بل هو فاسق ناقص الإيمان. أجاب بمعنى هذا، فعند ذلك أنكر عليه تلميذه الواصل بن عطاء وقال: لا هو كافر. هو قال: لا هو بالمنزلة بين المنزلتين، ليس بكافر ولا مسلم. فاخترع هذا المذهب الباطل، واعتزل مجلس شيخه الحسن البصري، واجتمع حوله أناس من جنسه، وكونوا جماعة سموا بالمعتزلة، لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله، هؤلاء هم المعتزلة. نعم.
والجهمية
أتباع الجهم بن صفوان الترمذي. جهم بن صفوان الترمذي هكذا يقول جميع العلماء الترمذي، ولكن أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه يقول لا، ما هو بالترمذي، هو السمرقندي. السمرقندي الله أعلم، هذا ما يهم أنه السمرقندي أو الترمذي، المهم الجهم بن صفوان هذا تبنى مذهب شيخه الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ مذهبه عن طالوت اليهودي، عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القول بخلق القرآن، القول بأن القرآن مخلوق، هذا من قول الجبري الجهمية، ومن قولهم أيضا الجبر، وهو أن الإنسان مجبور على أفعاله كما سبق، هذا قول الجهمية، جمعوا بين الجبر وبين القول بخلق القرآن إلى شيخ يعد بن درهم الذي كان في آخر دولة بني أمية، وقتله خالد القسري الأمير على المشرق، فإن خالد القسري رحمه الله كان يخطب يوم العيد فقال: ضحوا أيها الناس تقبل الله ضحاياك، فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل من على المنبر وذبحه، ذبحه لأنه زنديق، وقتل الزنديق واجب يعني مرتد عن دين الإسلام، وشكر ذلك أهل السنة والجماعة، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، لقد شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان. هذا هو الجعد بن درهم، خلفه الجهم بن صفوان فأخذ هذا المذهب وأظهره، فنسب المذهب إليه إلى الجهم لأنه هو الذي أظهره، وجمع بين الجبر والتجهم. قال الإمام ابن القيم في النونية: جيم وجيم ثم جيم معهما، جيم يعني جيم جبر، وجيم يعني جيم تجهم، وجيم ثالثة وهي جيم جهنم والعياذ بالله. ولهذا يقول الشاعر: عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار، واشتق اسمه من جهنم، لأنه الجهم. فالحاصل أن هذا هو الجهم بن صفوان الذي يقول بخلق القرآن، ويقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ويحرف القرآن معاني القرآن ويفسره بغير تفسيره، هذا هو مذهبه. نعم. أين الجهمية؟
والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية
الجبرية عرفناهم، هم الذين يقولون بالجبر، وهو مذهب جهم بن صفوان. نعم.
والجبرية والقدرية
الذين ينفون القدر وهم المعتزلة، ويقولون إن الإنسان يخلق فعل نفسه، وأفعال العباد ليست داخلة في خلق الله ولا في إرادة الله تعالى الله عما يقولون، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين للكون، واحد خلق الخير وواحد خلق الشر، وأما القدرية فأثبتوا خالقين متعددين مع الله، لأنه قالوا كل واحد يخلق فعل نفسه. نعم.
وغيرهم من الذين ظالموا السنة والجماعة،
وغيرهم من سائر الفرق التي في الأصل ترجع إلى الجهمية والمعتزلة، يعني أغلب الفرق ترجع إلى الجهمية والمعتزلة. نعم. والقدرية. نعم.
وحالهم ضلالا.
نعم.
ونحن منهم براءهم عندنا ضلال وأغنياء.
نحن منهم براء لأنهم أهل ضلال، نتبرأ منهم، نتبرأ منهم ولا نحبهم ونعاديهم في الله عز وجل، لأنهم أهل ضلال وأهل باطل، الواجب هجرهم وبغضهم وعداوتهم والرد على باطلهم، بخلاف الذي يقول إن الفرق كلها تدخل تحت اسم الإسلام، وهالأمور اللي حدثت هذه يجب تركها والتغاضي عنها، ويكفي اسم الإسلام وحرية الرأي، كل له رأيه، حرية الرأي، ويجب أننا يكفي أننا نتسمى بالإسلام فقط، ويدخل في هذا كل فرقة كافرة وكل فرقة ضالة، الباطنية والرافضة والقدرية والجهمية والباطنية، وكل فرقة ضالة تدخل تحت مظلة اسم الإسلام. فيه ناس يدعون إلى هذا المذهب الخبيث، ولا نتبرأ منهم، ما نتبرأ من أحد أبدا، ما دام يدعي الإسلام نحن وياه إخوان، ولو كان جهميا ولو كان باطنيا ولو كان رافضيا ولو كان مهما كان، ولو كان قبوريا، لو مهما كان يكفي التسمي باسم الإسلام. هذا مذهب باطل والعياذ بالله، هذا خطير على الأمة. لا، يجب البراءة من هؤلاء ومعاداتهم ومقاطعتهم. نعم. وبالله جل وعلا العصمة، لا معصوم إلا من عصمه الله، الإنسان عرضة للخطأ، والتوفيق بيد الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الإنسان ما يضمن لنفسه الإصابة دائما، ولا يضمن لنفسه النجاة، وإنما يرجو الله ويخافه عز وجل، هذا الذي يجب على المسلم. نعم. نعم. وبهذا انتهت هذه النبذة المباركة المشتملة على جمل عظيمة من اعتقاد أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن ينفعنا بها وأن يثيب مؤلفها جزيل الثواب على ما بين وعلى ما وضح وعلى ما كتب وعلى ما نصح للأمة، فجزاه الله خيرا وسائر أئمة المسلمين. نعم. صلى الله وسلم على محمد.
وذلك العلاج مرض المسكين عن مبين منذ سنوات، وهو عبارة عن حالات اختلاف الوظيف النفسي مع حالات الملل والحزن الدائم، مما أحدث لي الابتعاد عن الله وترك النوافل مع شعوري من الثياب عند التساؤل أو الغناء.
لا يجوز سؤال الكهان والسحرة والمشعوذين، لا يجوز الذهاب إليهم ولا سؤالهم ولا التداوي عندهم، هذا أمر لا يجوز محرم. والتداوي ولله الحمد، الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، عليك بالتوكل على الله والإكثار من ذكر الله عز وجل والإكثار من الدعاء والعلاج بالأدوية المباحة، العلاج بالأدوية المباحة. أما الأدوية المحرمة والشركية والشعوذات والذهاب إلى الكهان والسحرة، هذا أمر لا يجوز قطعا ومطلقا، ما فيه استثناء، ما يجوز أبدا، ولا بالهاتف ولا بغيره. نعم.
أدامكم الله، هل الاستراق الجبل للسر موجود إلى الآن أم كان في وقت النبوة والوحي؟
كان موجود قبل النبوة، قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كثير، قبل بعثة الرسول كان كثيرا، ولكن لما قرب زمن البعثة حرست السماء بالشهب وقل الاستراق، لكنه قد يوجد، لكنه قد يوجد بعد ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. عندما يقوم الناس
بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أغنى الله المسلمين بالإسلام عن الكهانة وعن التنجيم وعن السحر وعن كل الأمور الباطلة، أغناهم الله عن أمور الجاهلية كلها، أغناهم بالإسلام وبالعلم الشرعي، وأبطل الله كل أمور الجاهلية، فلا يجوز العودة إليها. نعم.
يقول عندما يقوم الناس بحساب الأوقات بناء على ظهور النجوم والعثمان لذلك على الزرع النافع في وقته كالصيد والحداء في نقولهما وقبولهما، هل هذا من التنجيم؟
لا، علم الحساب ليس من التنجيم، يعني حساب الشمس والقمر والنجوم، معرفة الأوقات ومعرفة أوقات الزراعة، هذه أمور مباح، هذا يسمى علم التسيير، علم التسيير جائز. أما علم التأثير أن النجوم لها تأثير في الكون، هذا هو الباطل. نعم.
يقول ما الجماعات الموجودة الآن من الإخوان المسلمين والتبليغ وغيرهم يدخل في حديث تختلف أمتي على 73 فرقة؟
كل من خالف ما عليها أهل السنة والجماعة يدخل، دون أن نسمي فلان أو الفرقة الفلانية، كل من خالف أهل السنة والجماعة يدخل في الفرق المخالفة والضالة. أما من كان على منهج أهل السنة والجماعة فإنه منهم. نعم. نعم. طيب، لعلنا إن شاء الله لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. نعم إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم لمعة الاعتقاد. نعم.
وبلاد الشيخ، يوجد عندنا في العمل بعض الرافضة، بعض الرافضة والإسماعيلية من هذه البلاد، ونحن نختار بطريقة التعامل معهم، وهم يسلمون علينا ويصلون مع الجماعة إذا كانوا معنا بحسب الحاجة، ونحن نتحرك بعدم السلام عليهم، وأحيانا نضطر للجلوس معهم في المطعم، وبعض الإخوة يقول أنهم يعاملون معاملة المنافقين لأنهم يدعون الإسلام ويقولون الكفر، فيجوز السلام عليهم والتعامل القاسي الذي لا يتطلب الاختيار، والبعض يرى أنهم كفار لا يجوز السلام عليهم ولا الاختلاف منهم في المطعم، نرجو من فضيلتكم التوجيه.
أما السلام فلا يبدأون بالسلام، لكن إذا سلموا يرد عليهم، وأما الاختلاط بهم في المطعم إذا كان اختلاط مودة ومحبة وانبساط هذا لا يجوز، أما إذا كان اختلاط كل على حاجته ياخذ حاجته من المطعم دون أن يكون هناك مباسطة ومضاحكة معهم فهذا لا بأس به، وإن جلست على حدة وهم على حدة فهو أحسن، اجلس مع إخوانك وهم يجلسون على حدة هذا أحسن. نعم، المهم أنك ما تنبسط معهم، تتخذهم أصدقاء، تتخذهم جلساء، نعم. أما مجرد أن تجلس بالمطعم وهم يجلسون فيه وأن تبغضهم ولا تنبسط معهم هذا ما في مانع. نعم. وإذا صلى معكم خلهم يصلون معكم، أخاف تطردونهم عن الصلاة خلهم يصلون. نعم.
أحسنكم الله فضيلة الشيخ، ما هو أضعف التشدد في أمور الدين؟ هل هو الذي ينفذ كل ما جاء عن رسوله ويترك كل ما نهى عنه، أم هو الذي يفعله إذا نشد ويتركه إذا تكاسل؟
التشدد معروف، التشدد أن يصوم كل الدهر ولا يفطر أبدا ولا يأكل الطيبات، ما يأكل اللحم ولا يأكل الخضار ولا هذا التشدد، ويصوم ويصلي كل الليل ما ينام، هذا هو التشدد، هذا هو التشدد. أو لا يتزوج النساء، يزعم أنه بيتفرغ للعبادة ولا باغي من الأولاد اللي يشغلونه، هذا هو التشدد الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يصلي وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء ويأكل اللحم عليه الصلاة والسلام. نعم. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لك، هذا هو التشدد. نعم.
تكمل السؤال الشيخ يقول، لأن الناس اليوم إذا رأوا المنتدب قدموه بالتشدد وإذا رأوا المتزاحم وصفوه بالوسطية.
هذا صحيح عاد، هذا كلام باطل. اللي ملتزم ومتمسك بدينه هذا ما هو متشدد، هذا صالح، هذا رجل صالح ليس متشددا. والمتساهل في دينه هذا ليس متوسطا، هذا متساهل وعاصي وعلى خطر، على خطر هلاك، ليس هو وسط. الوسط هو الذي يكون بين التساهل وبين التشدد، هذا هو الوسط، وهو دين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
الله.
ولا سموه الناس متشدد ما يصير متشدد. نعم.
هناك من يدعو إلى التقارب بين أهل السنة والرافضة ويقول بأن ما عند الرافضة من خلل هو مجرد أخطاء، وأن لو جمعنا الأخطاء الموجودة عند أهل السنة لأوجدنا عندنا زندقة، كما أن هناك أمر طيب عند الشيعة وهو محبة أهل البيت، فما رأيكم منكم
بهذا؟ هذا كلام باطل والعياذ بالله وضلال. أهل السنة ما عندهم أخطاء ضلال، عندهم أخطاء في الاجتهاد وأمور الفقه، ما عندهم أخطاء في العقيدة، إن كان أخطاء فهي في الاجتهاد الفقهي، عن اجتهاد وعن طلب للحق. وأما العقيدة فالحمد لله هم على عقيدة واحدة غير مختلفين فيها، فكونه يقول عند أهل السنة أخطاء هذا كذب، يعني يسوي بين أخطاء أهل السنة وأخطاء أهل الضلال، هذا كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى. نعم. والأخطاء اللي بيننا وبين الشيعة ما هي بأخطاء سهلة، أخطاء في العقيدة، ومحبتهم أهل البيت ما هي محبة صحيحة، محبة غلو، محبة غلو، ويرون أن أهل البيت معصومين وأنهم وبعضهم يتخذهم آلهة يعبدونهم ويعكفون على قبورهم ويحجون لها، هذه محبة لأهل البيت. اللي يحبون أهل البيت حبا صحيحا هم أهل السنة والجماعة، هم اللي يحبون أهل البيت محبة صحيحة ويوالونهم. نعم.
إذا قام رجل من قوم فإنه يقول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، الآية ما حكم قول ذلك؟
يعني دعاء، هذا معناه دعاء، يدعو عليهم بأن الله يعميهم عنه ولا يمكنهم منه، لا أعلم ما يمنع من هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، سمعت رجلا يقول ذلك رجلا فعل فعلا محرما فما حكم ذلك وعن هذا من التألي على الله؟
أما أن الله يحاسب العباد هذا صحيح، الله يحاسب العباد، وتقسم على أن الله يحاسب العباد لأنه أخبر أنه سيحاسب العباد، لكن المعين المعين لا تجزم في شأنه، لا تجزم في شأنه، تقول أخاف عليك، أخاف أن الله يحاسبك عن هذا الشيء، أخاف أن الله يؤاخذك ويعاقبك، من باب النصيحة والموعظة. أما أن تجزم أن الله يؤاخذه وأن الله يحاسبه ويعاقبه هذا لا يجوز، هذا مثل اللي يقول والله لا يغفر الله لفلان، قال الله جل وعلا من ذا الذي يتعلى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عمله. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الجهال يطلقون على من اتبع عقيدة السلف التعامل مع ولي الأمر ومع من أخطا في عقيدة السلف يقولون أنكم مفتنة مع الحكام خوارج على الدعاء، وما رأيكم في ذلك؟
نعم سيقولون ويقولون، ما علينا منهم، يقولون ما شاءوا، إذا وثقنا مما نحن عليه من الحق فلا يضرنا أنه يقال فينا كذا وكذا، وأننا نرمى بكذا وكذا ونعير بكذا، هذا لا يهمنا، ما زال أهل الحق يعيرون ويقال فيهم ويقال، لكن ما ضرهم هذا ولا ثناهم عن عقيدتهم وعن ما معهم من الحق، فنحن لا نلتفت إلى هذه الأقوال، ولا تضر إلا أصحابها، أي ما تضر إلا أصحابها أبدا. نعم.
السلام عليكم.
ما يقول بعض الناس من وجود كنز في الأرض ويكون عليه حالة
من الجن وهل يجوز أخذ هذا المال إذا
قرأ
القرآن
وأمر الحال؟ والله ما شفت الكنز هذا، ما أدري. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول أتماشى بعض المناسبات والدعوات والجهودية ولا أجيبها خوفا أن تكون لحوم تلك المناسبات لم تصبح على الطريقة الإسلامية ولم يكون بذلك شخص مسلم، فهل هذا تشدد مني؟
نعم هذا تشدد، ما كان في بلاد المسلمين ويباع في أسواق المسلمين فالأصل فيه الحل إن شاء الله، ولا تتشدد في هذا، وكل مع المسلمين ألا تتشدد في هذا، تقول أخاف وأخاف. نعم.
صلى الله عليه. يقول الله عز وجل لو هدم بيت زوجي نحط مكانه ناقة من الإبل، وهدم البيت والمرأة صائمة لو نحط مكان البيت المهدوم أن تتعرض للطلاق.
نعم أعيد السؤال.
يقول الله تعالى لو هدم بيت زوجي نحط مكانه ناقة من الإبل، وهدم البيت والمرأة قائمة لو نحط مكان البيت المهدوم أن تتعرض.
النحر يجب لأنه عبادة، تتصدق باللحم، ولا وأما المكان فلا يلزم أن تنحر في مكان البيت، تنفذ النذر في أي مكان ولا تنحر في مكان البيت، لأنه ما يلزم النحر في مكان إلا إذا كان من الأمكنة التي لها فضيلة مثل المسجد الحرام، يعني الحرم حرم مكة أو العبادة في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، هذا اللي يتعين النذر إذا نذره أن يوديه فيها، أما غيرها فالأمكنة سواء، تنحر الناقة في أي مكان وتوزع لحمها على الفقراء. نعم.
سلام الله عليكم. هذا شخص يقول إنه نذر أن يقوم لله إذا نجح في المدرسة، وقد وفقه الله له، كان ذلك قبل أكثر من 10 سنوات وقد رضي، هل هو نذر صوم يوم أو يومين أو أكثر، فماذا يجب عليه؟
يحتاط، إذا كان متردد إن هل هي يوم أو يومين أو 10 أيام يجعلها الأكثر 10 أيام، وإذا كان ما يدري يجتهد ويقدر ويصوم. نعم.
فتلوذ العمرة العمرة والصدقة على الحي إذا كان غير مستطيع أو مستطيع.
عمرة الفريضة إذا كان عاجزا عجزا مستمرا تؤدى عن عمرة الفريضة، مثل الكبير الهرم والمريض المزمن اللي ما يستطيع السفر لأداء العمرة أو أداء الحج الفريضة. أما النافلة فلا يتنفل عن الحي بالحج أو الفريضة، هذا الميت يتنفل عن الميت، أما الحي ما يتنفل عنه، يكفي أداء الفريضة عنه إذا كان لا يستطيع عجزا مستمرا. نعم. والصدقة لا بأس أن يتصدق عن الحي وعن الميت، ما في مانع. نعم.
نقول إذا أخذت عمرة فلم تفضل المعتمر إذا قال الحجر وما نفضل التكبير.
تكبير سنة، طواف صحيح ولو لم يكبر، طواف صحيح، المهم أنه يطوف بالبيت سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر. وأما التكبير ورفع اليد أو الاستلام الحجر أو تقبيل الحجر هذه كلها سنن، إن حصلت فهي مكملات وإن لم تحصل فالطواف صحيح. نعم.
ودخلت مع مجموعة من المسلمين يصلون المغرب وعلى بنية الرجاء مسافرا، صليت معهم ركعتين ثم سلمت، فتعاملني هذا صحيح؟
ما هو بصحيح هذا. أولا صلاة العشاء خلف المغرب هذه فيها إشكال كبير، لا ينبغي أن تصلي العشاء خلف من يصلي المغرب لاختلاف الصفتين، المغرب ثلاث وهذه أربع توافق. وثانيا من اتم بمقيم فإنه يلزمه الإتمام، وأنت قصرت، أنت صليت خلف مقيم لا يجوز له القصر وقصرت، فلا يجوز لك القصر فتعيد صلاة العشاء، تعيد صلاة العشاء. نعم.
يقول بعض المصلين إذا دخل المسجد يسمي ويقرأ بصوت عالي، وكذا يقرأ ويصلي بصوت عالي أثناء الصلاة والمصلون بجانبه يسمعون، فما رأيكم في ذلك؟
هذا خطأ، لا يرفع الإنسان صوته بالقراءة أو بالدعاء يشوش على من حوله، ما يرفع صوته، بل يسر بصوته حتى لا يؤثر على من حوله. نعم.
السلام.
السلام لا بس يسلم، إذا وصل إلى الصف يسلم، ما في مانع. السلام ما يشوش على حد. نعم.
نقول إذا عطس المصلي في الصلاة فليحمد الله.
يحمد الله في نفسه، يحمد الله في نفسه، أو بأن يتكلم بقدر ما يسمع نفسه فقط ولا يرفع صوته. نعم.
يقول ما
هي
السنة في تحريك الإصبع التشهدين صلاة أن يرفعهما إلى أن يسلمهم فذكر تحريك المتتالية؟
الصحيح أنه يحرك، أنه يرفع الأصبع عند الدعاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك يرفع أصبعه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع أصبعه إذا دعا في الخطبة أو في غيرها، فيرفعه عند الدعاء ولا يحركه، ما يحرك، يكفي أنه يرفعه إشارة إلى التوحيد. نعم.
ومتى يتلفظ التأمين مع الإمام أو بعده؟
إذا فرغ الإمام من قول ولا الضالين يقول المأموم آمين بعد ما يفرغ الإمام. نعم.
هذا السؤال
أنا أرى أن هذا لا يجوز لأنه تقارب، تقارب فيكون قرضا جر نفعا، لأنك أقرضت زملائك لأنهم سيقرضونك، لأنهم سيقرضونك، هذا جر نفع وهذا قرض جر لك نفعا، وهو حصولك على القرض منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا. وأيضا هو بيعتين في بيعة، لأنك ما أقرضتهم إلا بشرط أن يقرضوا، كما لو قلت أبيعك هذه السلعة بشرط أن تبيعني السلعة الفلانية. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فأنا أرى أنه لا يجوز لهذه الأمور. نعم. على الخلاف بين العلماء، من يرى أنه الصلاة يأخذ أحكام الصلاة فلا يفعل في وقت النائم، ومن رأى أنه عبادة مستقلة وليس صلاة وإنما سببه القراءة فإنه يسجد في أي وقت. ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله عليكم. يقول ما حكم تأجيل الوقف إذا كان الواقف لم يشترط ذلك؟
إذا كان تأجيل الوقف لمصلحة الواقف ولمصلحة الوقف، فبأن يؤجر بأجرة، وهذه الأجرة تستعمل في وجوه تنفع الواقف من الصدقة والمشاريع الخيرية فلا بأس بذلك، يعني هذا من المصلحة. نعم.
يقول كانت لي عمة رحمها الله تعالى، وكنت لا أذهب إليها بغير عذر شرعي، بغير عذر شرعي، سوى أن بيتها كان بعيدا وليس لي وسيلة نقل تبلغني بيتها. وبعد ذلك فطنت لنفسي فاتصلت بها هاتفيا على أنني سوف أزورها بعد يومين، وإذا بي أفاجأ بوفاتها بعد يوم من اتصالي، فهل أديت حقها؟ وإذا لم أؤديه فماذا يجب علي؟ وجهوني أثابكم الله.
إذا كان الواقع ما ذكرت من بعد بيتها وعدم وجود الوسيلة التي توصلك وأنت لا تقدر على المشي فأنت معذور، واتصالك بها أيضا فيه فائدة وخير والحمد لله، حصل بعض الشيء، حصل بعض الصلة وبعض الفائدة. نعم.
أحسن الله إليكم.